يعني ترتيبهم
ان في الجامعة شلون
يوم الثلاثاء لا يعرف الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في بيان الفرق بين بيع صاع من صبرة وبين بعتك ثمرت هذه الشجرات باستثناء أرطال معينة، يعني معينة من ناحية العدد لا معينة من ناحية أي أرطال. يعني هكذا بعتك ثمرت هذه الشجرات باستثناء 50 كيلو، أي 50 كيلو غير معين، حيث إنه في الأول حملناه وهو المعروف بين الفقهاء على الوجه الثالث، بينما عليكم السلام في بيع ثمار الشجرة مع استثناء أرطال الرواية حملته على أي وجه؟ على الوجه الأول. من أين عرفنا أنها حملته على الوجه الأول؟ لأنها شركت بين البائع والمشتري في مسألة الضمان وجبران الخسارة. فمن هنا أشكل الأمر. ذكرنا في الدرس السابق وجهين لم يوافق عليهما المصنف. الوجه الثالث ما ذكره صاحب الجواهر رحمة الله عليه أيضا. إيش نقول أيضا؟ لأنه هو أيضا ذكر الوجه الأول من الوجهين السابقين. حاصل ما ذكره في الجواهر في التفريق بين المسألتين أنه فيما نحن فيه وهي بيع صاع من صبرة، ما نحن فيه وهو بيع صاع من صبرة، أن ما نحن فيه لكي يلزم البيع يشترط القبض، وبما أنني قد بعتك صاعا من صبرة ولم أقبضك بعد فتلف جميع الصبرة ما عدا صاع واحد، فحينئذ لم تلزم المعاملة من ناحية المشتري إلا بعد أن أقبضه هذا الصاع. فلأجل ذلك لم يشارك في التلف، لأنه لم يقبض شيء بعد، بخلاف مسألة الأرطال المستثناة. وإذا أردنا أن نفصل أكثر أنه فيما نحن فيه التلف متى حصل؟ قبل استقرار ملك المشتري او بعد استقرار ملكه؟ قبل الاستقرار، لان استقرار الملك منوط بالقبض ولم يقبض بعد. فما نحن فيه حصل التلف قبل استقرار مال، قبل استقرار ملكية المشتري، فلذا لا نشارك المشتري في الضمان، أنا لم تستقر الملكية بعد. واضح النقطة هذه جدا مهمة نلتفت إليها. ما نحن فيه عرض التلف قبل استقرار ملكية المشتري، فكيف نشركه في الضمان؟ فيكون الضمان كله على من؟ على البائع، والصاع المتبقية من حق المشتري. هذا ما نحن فيه. أما في مسألة الأرطال، في مسألة الأرطال المستثنات، فالأمر ليس كذلك. ليه؟ لأن المفروض أن البائع باع للمشتري جميع الثمار، واستثنى له ماذا؟ واستثنى له أرطالا 50 كيلو، فما باعه للمشتري هو الجميع، فحصلت الملكية الفعلية للمشتري، وعليه أن يرجع للبائع 50، 50 رطل مثلا الذي استثناها البائع. وبما أنها غير معينة فيتشارك معه في أي شيء؟ في ضمان التلف. هذا هو الفارق. لا بد أن نفرض أن المسألة حصل فيها إقباض، كما سيأتي في الوجه الرابع يفرض أن أصلاً أصل البحث إنما هو فيما لو حصل إقباض. التفت جيدا حتى ربما لا تكون واضحة لكم بعد بشكل 100%. شوف الآن، تعال نمثل بمثال واحد حتى لا نضيح. مرة أقول لك بعتك صاعا من صبر، ومرة أقول لك بعتك جميع الصبر باستثناء صاع. إذا مثال واحد من جهتين، مرة أقول بعتك صاعا من صبر، هذا ما نحن فيه، ومرة أقول بعتك جميع الصبر باستثناء صاع، هذه هي الأرطال المستثناة. لماذا الروايات فرقت بينهما؟ شوف الفرق الذي يذكره صاحب الجواهر، هذا محل كلام. في قولنا بعتك صاعا من صبرة، أنت الصاع استقرت ملكيتك عليه أم لم تستقر؟ لم تستقر، لأنك لم تقبض بعد. فحينئذ لا يتعين أن يكون التالف لك، حتى نقول بأننا نشركك في الضمان، لم تستقر الملكية عليه، فحينئذ بقي صاح بعد التلف. هذا الباقي ينطبق عليه الصاع المبيع، فيجب علي أن أسلمك إياه، ويكون التالف كله من كيس. هذا بالنسبة لما نحن فيه. واضح هذا المطلب؟ بالنسبة لقولنا بعتك جميع الصبر ما عدا صاعا، هذا الصاع الذي استثنيته بيد من؟ بيد البائع، فملكيته فعلية أو غير فعلية؟ بالنسبة للبائع ملكيته فعلية، لأنه لا يحتاج إلى إقباض، لأنه هو كان مالكا له من البداية، لم يبيعه. فملكية البائع لهذا الصاع ماذا؟ فعلية، لا تتوقف على شيء. بخلاف في الصورة الأولى، ملكية المشتري للصاع ماذا؟ غير فعلية، غير مستقرة بعد، لأنه لم يحصل إقباض. بينما في الصورة الثانية، هناك في الصورة الأولى ننظر إلى المشتري، في الصورة الثانية ننظر إلى من؟ إلى البائع. في الصورة الثانية البائع مالك بالفعل للصاع مستثنى، فلا يحتاج إلى إقباض. ولكن بما أن هذا الصاع المستثنى كلي ليس صاعا معينا، وهو يملكه بالفعل، والمشتري قد أخذ جميع الصبرة فتلفت، فحينئذ بقي صاع. لا نعرف أن هذا الصاع هو الذي يملكه البائع بالفعل أو غيره، فيشتركان في التلف. واضح الفرق؟ إذن هذا هو الفرق بين ما نحن فيه وبين ماذا؟ وبين استثناء الصاع. واضح هذا الشيء؟ تعال نقرأ هذا المطلب. يقول: وأضعف من هذين الفرق بين مسألة الاستثناء، مسألة الاستثناء أي مسألة ما نحن فيه أو غير ما نحن فيه؟ غير ما نحن فيه. شوف، عطف على مسألة الاستثناء، أنا في الشرح ما ذكرتها لكي لا يضيع المطلب، عطف على ذلك مسألة الزكاة وغيرهما مما يحمل الكل فيها على الإشاع. الآن لو واحد عليه زكاة قطيع، وجب عليه فيه زكاة شاتين، فتلف من القطيع وبقي كم؟ وبقي شاتين. هنا أيضا يكونون من باب الكل المشاع، هذه مثل، إذن صار حكمها مثل ماذا؟ مثل الأرطال المستثنات، لذا ألحقها بها. وغيره مما يحمل الكل فيها على الإشاع. الفرق بين مسألة الاستثناء وبين البيع، يعني بين ما نحن فيه، ما هو الفرق بينهما؟ باعتبار الفرق بينهما بما ذكرنا، بأن في أحدهما، يعني في المستثنات الخسارة على نحو الإشاعة، بينما ما نحن فيه الخسارة من كيس البائع ويتعين الباقي للمشتري. الفرق بينهما من هذه الجهة بأي اعتبار؟ باعتبار القبض في لزوم البيع وإيجابه على البائع، باعتبار القبض في لزوم البيع، حتى يلزم البيع من جهة المشتري ماذا يشترط؟ القبض. وإلا من دون قبض ماذا يكون البيع؟ ماذا تكون الملكية؟ ملكية غير مستقر. فبما أنها ملكية غير مستقرة فلا نستطيع أن نضمن المشتري، فيكون الضمان كله على من؟ على البائع. باعتبار القبض في لزوم البيع وإيجابه، إيجابه على ماذا معطوفة؟ يحتمل وجهان، أن تكون معطوفة إلى الأقرب فيقوله، أو يحتمل ثلاثة وجوه لا وجهان. الوجه الأول أن تكون معطوفة على لزوم، باعتبار القبض في لزوم البيع وباعتبار القبض في إيجاب البيع، فيكون إيجاب واللزوم عطف، عطف ماذا؟ تفسير. هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن تكون إيجاب معطوفة على القبض، فيكون المعنى هكذا: باعتبار القبض في لزوم البيع وباعتبار الإيجاب على البائع. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن تكون الإيجاب معطوفة على اعتبار، فيكون التقدير هكذا: باعتبار القبض في لزوم البيع وبإيجابه على البائع. بإيجابه على البائع. ليش أقول بإيجابه على البائع؟ لأن الإيجاب إذا كان معطوف على الاعتبار فالعامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه، والعامل في الاعتبار هو باء حرف الجر، فالعامل بالإيجاب يكون هو الباء حرف الجر. في بعض الحواشي أيدوا الاحتمال الثالث، أن تكون الإيجاب معطوف على الاعتبار، فيكون الفرق بينهما بسبب اعتبار القبض، والفرق بينهما بسبب إيجاب القبض على البائع. ولكن أرى أن الاحتمال الأول هو الأفضل، أن يكون هكذا: الفرق بينهما بسبب اعتبار القبض في لزوم البيع، والفرق بينهما بسبب اعتبار القبض في إيجاب البيع على البائع، فتكون عطف تفسير، وهذا المعنى هو الظاهر. خب كيف ما كان. خب فإذا ما هو الفرق بينهما؟ أنه فيما نحن فيه يجب القبض على من؟ على البائع. فمع وجود فرد يتحقق فيه البيع يجب حينئذ البائع أن يقبض هذا الفرد، فيجب دفعه إلى المشتري، إذ هو الشبيه الكلي وين؟ في الذمة. الآن إذا بعتك كليا في الذمة، بعتك كتاب مكاسب، فجاءت صاعقة من السماء أتلفت كل كتب المكاسب في الوجود، لم يبقى إلا كتاب واحد عندي، فهنا أقول أشركك في التالف؟ لا معنى له، لأن ملكيتك لم تستقر بعد حتى تكون لك نصيب من التالف، بل علي أن أقبضك ماذا؟ هذه النسخة الباقية. صار واضح المطلب؟ هذا بالنسبة لأي مورد؟ بالنسبة لما نحن فيه. طبعا ينبغي أن يكمل هذا. إذن الحيثية الموجودة فيما نحن فيه ما هي؟ أن ملكية المشتري لم تستقر بعد، فلماذا نضمنه ونشركه في الضمان؟ هذا من ناحية ما نحن فيه. إذا أردت أن تتابع فتقول: بينما بالنسبة للأرطال المستثنات فإن ملكية البائع عليها ماذا؟ مستقرة، وبما أن المشتري قبض التمام
تمام الصبرة، فلم يتعين الصاع الذي هو ملك لمن؟ للبائع. فيكون التالف بين الملكيتين، يوزع التالف بين ماذا؟ بين الملكيتين، لأن ملكية البائع للصاع المستثنى تحتاج إلى قبض. ليش؟ الملكية كانت ثابتة له قبل المعاملة فلا تحتاج إلى قبض. وبما أني أعطيتك أنا تمام الصرة قلت لك أستثني صاعا يبقى لي، وبما أنه غير معين الصاع فأنت ملكت وأنا ملك. أما أنا ليش ملك؟ لأن ملكيتي لا تتوقف على القبض، كان كنت أملك تمام الصبر. وأما أنك أنت ملكت، ليش ملكت؟ لأنك قبض، أعطيتك تمام الصرة. فالضائع يكون ضائع بين الملكيتين لا على حساب شخص دون آخر. فالتالف يكون بين الملكيتين، بينما ما نحن فيه ملكيتك لم تستقر بعد، فلا يكون التالف بين الملكيتين. واضح هذا الفرق الذي ذكره صاحب الجواهر؟ يعني إذا أردت أن تتابع في العبارة هكذا. بعد الآن أتعبنا أنفسنا بتثبيت هذا الفارق، يأتي المصنف ويقول هذا توجيه صاحب الجواهر غير صحيح. ويورد عليه إشكالات. الإشكال الأول يا صاحب الجواهر، فرقت بين ما نحن فيه وبين الأرطال المستثنات وبين الزكاة بماذا؟ بإيجاب القبض وعدم إيجابه، أنه ملكية المشتري تحتاج إلى قبض، ملكية البائع لا تحتاج إلى قبض. نقول لا، هذا لا نؤمن به، حتى في الأرصال المستثنات وفي الزكاة يجب القبض. أما في الزكاة فإنه يجب دفع الزكاة إلى أربابها. أرباب الزكاة من؟ المستحقين الثمانية. وفي الأرطال المستثنات إن كان لم يقبض البائع الصبر بعد فيجب إقباضها للمشتري، وإن كان قد أقبض الصرة صبر بتمامها فيجب على المشتري أن يقبض الأرطال المستثنات لمن؟ للبائع. فوجوب القبض موجود في كلا الموردين، لا نستطيع أن نفرق أنه في أحدهما يجب القبض وفي الآخر لا يجب القبض، بل في كلا الموردين يجب القبض. هذا الإشكال الأول سهل، المهم هو الإشكال الثاني. لذا يقول وفيه مع أن إيجاب القبض متحقق في مسألتي الزكاة والاستثناء، في مسألتي الزكاة يجب القبض إقباض إلى من؟ إلى أرباب الزكاة، وفي الاستثناء بينا. إشكال الأصلي هو هذا الثاني. حاصل هذا الإشكال أنه سلم فيما نحن فيه يجب القبض، لكن يجب القبض إذا كانت العين موجودة أو تالفة. ليه؟ لأن لو كانت تالفة ماذا يحصل بالمعاملة؟ تنفسخ. الآن بعتك، لنفترض البيع المتعارف بيع جزئي، بعتك هذا الكتاب قبل أن أسلمك الكتاب، تلف هذا الكتاب، ماذا يحصل بالمعاملة؟ طب فإذا وجوب القبض فرع ماذا؟ بقاء العين المبيعة. سلمت هذا الشيء؟ وجوب القبض فرع بقاء العين المبيعة. الآن ماذا تلف فيما نحن فيه؟ استفد ما نحن فيه. هكذا بعتك صاعا من صبر، يعني هنا تظهر دقة المكاسب وصعوبة المكاسب. في بعض الأحيان نمشي بسرعة 4 صفحات، في بعض الأحيان نقف. بعتك صاعا من صبر، أنت تقول هنا ماذا يجب؟ يجب القبض. ما هو موضوع وجوب القبض؟ بقاء العين، صحيح؟ الآن تلفت جميع الصبر، ماذا بقي؟ صح. نريد أن نعرف الموضوع موجود أو غير موجود. ما هو الموضوع؟ بقاء العين. متى يكون العين باقية؟ متى تكون العين باقية كلي؟ لا الآن تلفت جميع الصبر إلا صاعا، متى يكون المبيع باقي؟ إذا شركنا المشتري أم إذا لم نشركه؟ إذا لم نشركه في التالف، فيكون تمام التالف من كيس من؟ من كيس البائع. صاع الباقي يكون لمن؟ المشتري. ملتفت لهذه النقطة؟ إذا متى يتحقق موضوع وجوب القبض؟ إذا نفينا الشرك. أما إذا كان في شركة بقيت العين، لم تبقى العين، لأن المشتري إذا شركناه يعني جزء من التالف من نصيبه، إذن لم تبقى العين بتمامها. واضح هذا الشيء؟ فإذا وجوب القبض فرع بقاء العين، وبقاء العين فرع عدم التشريك. ما معنى عدم التشريك؟ يعني نفي الإشاعة. ما معنى عدم التشريك؟ يعني نفي الإشاعة. فإذا تستطيع أن تقول وجوب القبض فرع نفي الإشاعة. إذا وجوب القبض فرع نفي الإشاعة، كيف يكون وجوب القبض مثبتا لعدم الإشاعة؟ يلزم دور، يلزم الدور. وجوب القبض متوقف على نفي الإشاعة، فلو كان وجوب القبض دليل على نفي الإشاعة تصبح نفي الإشاعة متوقفة على وجوب القبض، فيتوقف الشيء على نفسه. ما أدري واضح أو غير واضح، يحتاج إلى تكرار؟ ها؟ يعني ماذا؟ يعني قبلت؟ كيف جيدة؟ أنت قلت ما نحن فيه، لماذا لا يوجد إشاعة؟ لأنه يجب القبض. في الأرطال المستثنات لماذا يوجد إشاعة؟ لأنه لا يجب القبض. تعال معك، وجوب القبض لأنت استدليت به لإثبات نفي الإشاعة. وجوب القبض يحتاج إلى موضوع. ما هو موضوع وجوب القبض؟ بقاء العين. متى تكون العين باقية؟ إذا نفينا التشريك. متى تكون العين باقية؟ إذا نفينا التشريك. ولا لو اشتركوا في التالف فتمام العين لم تبقى. فإذا بقاء موضوع وجوب القبض فرع نفي الإشاعة ونفي التشريك. فإذا يصح أن نقول وجوب القبض متوقفا نفي الإشاعة. متى يجب علي أن أعطيك الإصلاح الباقي؟ إذا ما كان الثالث مشاع بيني وبينك. أما لو كان الثالث مشاع بيني وبينك لا يجب الإقباض لأن العين تلف فيبطل المعاملة. إذن وجوب الإقباض متفرع على نفي الإشاعة. المتوقف على نفي الإشاعة لا يكون دليلا على نفي الإشاعة. صار واضحا؟ هذا هو عمدة الإشكال الذي ذكره المصنف. واضح المطلب؟ يقول وين صرنا في القراءة؟ أن إيجاب القبض على البائع يتوقف على بقائه لأن يرجع الضمير. بقاء المبيع. إذ مع عدم بقاء المبيع كلا أو بعضا ماذا يحصل بالمعاملة؟ ينفسخ البيع في التالف. فإذا وجوب القبض متوقف على بقاء المبيع على بقاء العين. صار واضح المطلب؟ والحكم ببقاء المبيع يتوقف على أي شيء؟ متى يكون المبيع؟ متى تكون العين باقية؟ إذا ما في إشاعة. إذ لو في إشاعة يكون المشتري جزء من ماله قد إذا في إشاعة يكون المشتري جزء من ماله قد تلف. فإذا بقاء العين متوقف على نفي الإشاعة. فنفي الإشاعة بوجوب الإقباض يعني وجوب الإقباض تجعله دليل على نفي الإشاعة لا يخلو عن مصادرة كما لا يخفى. صار واضح؟ واضح المطلب؟ إذا لم يتضح أكرر ما عندي مشكلة. واضح. وأما مدخلية القبض في اللزوم فلا دخل له أصلا في الفرق. يقول القبض إيجاب القبض إذا كان له دخل في الإشاعة وعدمها أوردنا عليه الإشكال السابق. لقائل أن يقول لا أن القبض له دخل في لزوم المعاملة يقول هذا لا يفرق فيه بين المسألتين. في كلا المسألتين حتى المعاملة تكون لازمة نحتاج إلى قبض. هذا ليس له أثر فلا دخل له أصلا في الفرق. بهذا تم الكلام في أي فرق في أي توجيه؟ في التوجيه الثالث الذي ذكره صاحب الجواهر. التوجيه الرابع ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة. المشكلة هنا هذا التفريق الرابع توجيه الرابع. المصنف يرى أنه هذا التوجيه الرابع يشارك التوجيه الثالث في الضعف بل هو يقول هذا نفس التوجيه السابق وليس شيئا جديدا اختلفت العبارة. في البداية تعال نشرح ما هو التوجيه صاحب مفتاح الكرامة. التوجيه الذي ذكره صاحب الجواهر توجيه كبروي حكمي يبتني على وجوب قبض في أحدهما وعدم وجوبه في الآخر، فكان تفريط حكمي. ولذا المناقشة الأولى للمصنف ماذا كانت؟ يجب القبض في كليهما. مناقشة الأولى للمصنف على صاحب الجواهر ماذا كانت؟ لا نسلم بهذا الفرض، بل يجب القبض في مسألتي الزكاة والأرطاف، فنفى هذا الفارق. ثم على تقدير تسليمه أشكل عليه إشكال المصادرة والدور. واضح هذا الكلام؟ إذن تفريق صاحب الجواهر عبر عنه بالتفريق الحكمي، يعني في أحدهما يجب القبض وفي الآخر لا يجب. أما تفريق صاحب مفتاح الكرامة تفريق صغروي موضوعي بهذا البيان، أنه نفرض الكلام في مسألة الاستثناء وفي مسألة الزكاة فيما لو حصل إقباض، وفيما نحن فيه فيما لو لم يحصل إقباض. إذن شنو صار الفارق؟ ليس الفارق بينهما بوجوب الإقباض وعدم وجوبه، وإنما الفارق بينهما ماذا؟ أن ما نحن فيه لم يحصل إقباض وفي المسألة الأخرى حصل، فإذن الفارق بينهما ماذا؟ حكمي أو موضوعي؟ موضوعي. فإذن تفريق صاحب الجواهر، تأمل جيدا في المطلب، تفريق صاحب الجواهر تفريق حكمي، ما نحن فيه تفريق موضوعي، أو عبر تفريق صاحب الجواهر كبروي، تفريق صاحب مفتاح الكرامة ماذا؟ صغروي. واضح المطلب؟ إذن التفت جيدا، فيما نحن فيه متى حصل التلف؟ قبل الإقباض. في مسألة الأرطال المستثنات متى حصل التلف؟ بعد الإقباض، يعني أعطيتك تمام الصبرة فتلفت الصبرة بيد من؟ بيد المشتري. في الأول تلفت الصبرة بيد من؟ بيد البائع. واضح؟ وبقي صاعا، وبقي صاعا. ليش نفترض في الأرطال المستثنات أنها مختصة بصورة القبض لو تلف بعد القبض؟ يرى صاحب مفتاح الكرامة أن الوجه في هذا الاختصاص أنه لو قلنا لم يحصل قبض بعد يكون تمام الضمان على البائع لقاعدة أن التلف قبل القبض من كيس البائع. عندنا قاعدة تقدم الإشارة إليها في بدايات كتاب البيع، أن التلف قبل القبض من كيس من؟ من كيس البائع. بينما الرواية ماذا فعلت؟ رواية الأرطال وفتوى الفقهاء في الأرطال ماذا كانت؟ الإشاعة. فإذن بهذه القرينة، بقرينة القاعدة، لا بد أن نفرض أن التلف متى حصل؟ بعد القبض. إذن اختلف موضوع المسألتين، اختلفت صغرى المسألتين. صغرى ما نحن فيه قبل القبض، وصغرى الأرطال المستثنات متى؟ بعد القبض. صار واضح المطلب؟ هذا هو التفريق الذي ذكره صاحب مفتاح الكرامة فيما نحن فيه. ومثله في الضعف، يعني مثل توجيه صاحب الجواهر في الضعف، توجيه لو لم نقل بأنه ماذا؟ بأنه نفسه، بأنه عينه. ليش؟ لأنه بالنتيجة في كليهما المدار على القبض وعدمه في القبض. ما في مفتاح الكرامة من الفرق بأن التلف من الصبرة اللي هي ما نحن فيه متى كان قبل القبض، فيلزم على البائع تسليم المبيع منها وإن بقي قدره، فلا ينقص المبيع لأجل التلف، بخلاف مورد الاستثناء فإن التلف فيه متى كان؟ بعد القبض. والمستثنى مستثنى، يعني شوف البائع في المسألة الثانية أعطاه تمام الثمرات، ثمرات الشجر كلها خذها، لكن ابقي لي كم؟ 50 رطل. فالمشتري قبض ماذا؟ التمام، لكن بقي في يده 50 كأمانة لمن؟ للبائع. فإذا حصل قبض. والمستثنى بيد المشتري أمانة على الإشاعة بينهما، فيوزع الناقص عليهما، لأن الناقص لم يعرف أنه نقص من الأمانة أم نقص مما يملكه المشتري، ولهذا لم يحكم بضمان المشتري هنا بخلاف البائع هناك. انتهى. صار واضح الفرق بينهما؟ إن صار واضح الفرق بين توجيه صاحب الجواهر وتوجيه مفتاح الكرامة. توجيه صاحب الجواهر ما هو؟ حكمي كبروي. توجيه صاحب المفتاح الكرامة صغروي وموضوعي، موضوع المسألتين مختلف. وفيه يناقش المصنف صاحب مفتاح الكرامة بمناقشتين، الأولى مختصرة والثانية مفصلة. أما المناقشة المفصلة المختصرة عفوا فهي نفس الإشكال الثاني على صاحب الجواهر، لكن بعبارة أخرى. حاصل هذه العبارة متى يجب تسليم المبيع فيما نحن فيه؟ تفت؟ متى يجب تسليم المبيع إلى المشتري؟ قل لي متى يجب أن نسلم المبيع؟ المبيع ما هو؟ الصاح. وما الذي بقي عندي أنا البائع؟ ما الذي بقي بيدي؟ مفروض تلف التمام الصبرة، لم يبقى إلا صاع. متى يجب علي أن أسلم هذا الصاع؟ إذا لم يكن هناك إشاعة. أما إذا كان هناك إشاعة المعاملة ماذا يحصل بها؟ تبطل بمقدار ماذا؟ التالف. فلما متى يجب علي أن أسلم الصاع؟ إذا لا يوجد إشاعة، فلا يكون وجوب التسليم دليلا على نفي الإشاعة. نفس الكلام، شوف العبارة. وفيه مع ما عرفت من أن التلف من الصبر قبل القبض إنما يوجب تسليم، يعني نسلم أن ما نحن فيه موضوعه ما هو قبل القبض، لكن هذا التلف متى يوجب تسليم تمام الباقي؟ لأن الفقهاء فيما نحن فيه ماذا أفتوا؟ فيما نحن فيه ماذا أفتى الفقهاء؟ بوجوب تسليم تمام الباقي. لماذا أفتى بوجوب تسليم تمام الباقي؟ صحيح ما نحن فيه قبل القبض، لكن فتواهم بوجوب التسليم متفرعة على أي شيء؟ على نفي الإشاعة. إنما يوجب تسليم تمام المبيع من الباقي بعد ثبوت عدم الإشاعة، فكيف يثبت به؟ أما الجواب التفصيلي يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الحضور والغياب سجلوا شكرا.